من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الأسئلة تتعلق بما سبق من دروسنا. السؤال الأول: ما هو اليمين اللغو، وهل يلزم فيها شيء؟ ما هي اليمين اللغو، وهل يلزم فيها شيء؟ أنا نشوف واحد كأنه جلس الخلف ليس محل جلوس، كان أمكن إن شاء الله. حمادي كان واحد جلس وراك، نقول كان أمكن، ندري أمكن. نعم حمزة. نعم نعم حمزة. إذن قول من يقول، قول من يقول مثلا كما كان يجري على ألسنتهم قديما، بلى والله، بعض الناس يقول والله والله هكذا يقول، كأنه يعني يصادق على كلامك. إذا قلت قل والله بمعنى كأنه يؤكده وهو لا يريد يمينا. إذن كل ما يجري على ألسنة الناس من غير قصد الحلف فذلك من لغو اليمين. باقي السؤال: وهل يلزم فيها شيء؟ إذن لا يلزم فيها شيء، لا يلزم في لغو اليمين شيء، معنى أنه الشخص يعني لم يعقد يمينا. نعم. السؤال كذلك: ما هي الخمر، وهل يشترط أن تكون من عصير عنب؟ وما هو الميسر والأنصاب والأزلام؟ ما هي الخمر، وهل يشترط أن تكون من عصير عنب؟ ها؟ نعم. معنى يخمر العقل، قل عبارة مباشرة تكفيك مرادفة. يخمر العقل، ما معنى يخمر العقل؟ إذن يغطيه، يخمره يغطيه، ومنه الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها ويضعه الرجل كذلك على رأسه. قال الخمار يغطي الرأس، ومنه تخمير الإناء بمعنى تغطيته. إذن الخمر من المفروض يقال لهذا، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الخمر. إذن بغض النظر عن هذا الذي خمره سواء كان أي كان من المواد. نعم واصل. وهل يشترط أن يكون من عصير العنب؟ إذن كل ما من المشروبات خمر العقل بمعنى غطاه فذلك يسمى خمر، وهو محرم بنفس الآية لا بالقياس. ما هو الميسر؟ الميسر السلام. ما هو الميسر؟ نعم. إذن الميسر هو القمار، والقمار ما هو القمار؟ نعم. ها؟ ولكن ممكن الإنسان يكسب كذلك أشياء عن طريق يسير. نعم. صورة من صوره مثلا من أجل أن يتضح الميسر. ها؟ إذن أي جماعة يجتمعون مثلا على لاعب أو نحو ذلك ويستعملون في ذلك كل مشارك يضع مبلغ مالي ثم هذا المبلغ المالي يعطى مثلا لمن منهم ربح فهذا ميسر ويسمى كذلك قمار، هذا ميسر. نعم. لكن الفرق بينه وبين ما لو كان مجموعة لسباق في شيء من المسابقات المباحة شرعا وكانت طرف آخر أجنبي عن هذه المجموعة هو الذي دعمها بأن يعطى للفائز جائزة فهذا لا شيء فيه. مثل البلدية تقيم مسابقة بين مثلا في الخيل ولا مسابقة كذلك في حفظ القرآن الكريم ولا في الإجابة عن أسئلة ثم تعطي هي الجائزة للفائز، ولكن ذاك النفس المشاركين إذن يعطونا يجعلون في الصندوق مبلغ مالي، قالوا من فاز منا نعطيه هذا المبلغ المالي، هذا ميسر، هذا هو الميسر. نعم. الأنصاب يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأنصاب ها؟ غيرك الأنصاب؟ نعم. إذن كل ما نصب هكذا يذبحون عليه كانوا يقصدونه فيذبحون عليه. نعم. فهذا نهاهم الله تبارك وتعالى، وهو نصب للآلهة التي يعبدون يقول مثلا هذا النصب. نحن عندنا مثلا نقول المقامات، مقام القاضي الجلالي، هنا قعدون، هنا كذا، وابن الوح البنيان، هذا كله من الأنصاب كانوا يقصدونه ويذبحون عليه ذبائحهم. نعم. والأزلام، الأزلام نعم، هذا دائما يوضح بأن الكتابة والتدوين تدوين الفوائد لا بد منه في الحفظ، لا بد. نعم. أن الواحد وهو معنا هنا هذا لا نزال نعتبر أننا جديدي عهد بهذا الآيات. فنعم الأزلام أبو قتادة الأزلام مثل الأسهم، إذا الأزلام جمع زلم أو زلم. نعم. وهو عبارة عن خشبة مكتوب عليها نعم هكذا افعل، وأخرى لا تفعل، وأخرى غفل. نعم. فكانوا يعني هكذا يعني يخلطونها، ثم بعد ذلك ينظر الذي إذا خرج افعل فإنه يفعل، إذا خرج لا تفعل يكف، إذا خرج غفل ليس فيه لا هذه ولا هذه يعيدها من جديد. إذن هذا هو الذي كانوا يسمونه الإسلام، وعندنا نحن في الشريعة أمور لا نستأنس بها ولا نرجع إليها، وإنما عندنا صلاة الاستخارة. إذن صلاة الاستخارة. سؤال كذلك، قد يحتج بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، في غير ما تدل أو في غير ما يدل عليه معناها، فماذا يسمى هذا الانحراف في الفهم أو المعنى؟ نعم. ماذا يسمى؟ إذا يسمى ماذا؟ تأويل. إذا يسمى هذا تأويل. نعم. بعض الصحابة فهم من الآية نعم قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فكانوا ماذا؟ يشربون الخمر. نعم. وبعض الصحابة استشكل، قال بعض الصحابة يعني كيف ماتوا وهم لم يحضروا هذه الآية التي فيها تحريم الخمر، وإنما كانوا يشربون الخمر وماتوا وهم يشربون وهم منا من المؤمنين، فنزل قول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مما لا تثريب عليهم، لم يبلغهم ماذا؟ النص المحرم، وكانوا يعني بعدما نزل كانوا موتى. نعم. إذن كذلك أقول منبه بأن هذا المجلس حبذا لو من يحضره يكون عنده كراسه ليدون فيه الحضور هكذا بلا كتابة، عديم الفائدة نقول. إذن توقفنا عند قوله لا لا قل لا يستوخر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نعم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل قل، إذن هذا قل يقال فعل أمر، والفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت قل، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستويان. وهذه كلمة لا يستوي في العربية تفيد العموم، إذا لم يذكر الذي يستويان فيه لم يذكر، وإنما يشمل جميع وجوه الاستواء، كل ما يحتمله اللفظ من صور الاستواء يدخل تحت هذا. نعم. لا يستويان في مقدارهما، في وزنهما، في معناهما إلى آخره. أي يا أيها الإنسان كثرة الخبيث، يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، خير من الكثير. قيل الخبيث هو الكافر والمؤمن هو الطيب، وقيل جميع أوصاف التي هكذا تتضاد بين واحد والآخر، هذا كله يدخل في ما هو مذكور هنا من أنه لا يستويان. نعم. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة. إذا الإنسان ناقص العقل إذا كان أعجبه كثرة الخبيث فقط واغتر به، ولا مثلا أعجبه كثرة الفاسقين ومنهم على الاستقامة ومن على غير الاستقامة، أعجبه كذلك كثرة أهل البدع وظن أن الصواب يكون معهم، هذا كله يدخل في نقصان عقل، لأن الله عز وجل هنا حتى أهل العقول خاطبهم بعقولهم، من المفروض أنك إذا كنت ذا عقل فيعلم بأنه لا يستويان، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو ترى في كثرته فمهما يكون الطيب دائما ولو قل فإنه أحسن من الخبيث. نعم. قال ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن فهمنا من قوله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. نعم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فالفسق والتقوى والإيمان والدين لا يستويان كذلك، ولو ربما ترى في الخبيث أنه كثير فهو لا يستوي، ودائما يكون الطيب أفضل من الخبيث مهما بدا الخبيث كثيرا. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة. إذن هذا هو المعيار، هو الخبيث خبيث والطيب طيب، والطيب مهما كان قليلا فهو دائما أفضل من الخبيث مهما كان الخبيث كثيرا. إذن فالمعيار الصحيح لمعرفة الصواب من الخطأ والخبيث من الطيب ليس هو كون الخبيث كثيرا، الكثرة لا اعتبار لها في الشريعة. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء. نعم. قال: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، تأديب لهم بمعنى تعليمهم الآداب، الآداب التي يكون عليها المسلم الذي هو طبعا دائما يرجع إلى القرآن الكريم في التمييز، في معرفة الأحكام، في معرفة الصواب من الخطأ، لا يفوته إن شاء الله هذا الذي ذكر في الآية قبل هذه وفي هذه الآية. لا تسألوا عن أشياء، إذن هذا من الآداب التي يلتزمها الشخص في السؤال، وآداب السؤال كثيرة. نعم. مع أن السؤال قال الله تبارك وتعالى فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي جاهل، إنما شفاء العي السؤال، شفاءه السؤال، يعني هذا الذي عنده من الجهل بالأحكام لا يزيله إلا أن يسأل، ويسأل من هو أهل فسيجد إن شاء الله الجواب. لكن السؤال كذلك عنده آداب، عنده آداب، هذه الآداب إذا وجدت فهذا النهي لا يتعلق بهذا النوع من الأسئلة التي فيها تأدب. نعم. قال: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، المؤمنين الذين طبعا يأخذون أحكامهم الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها. ما لا فائدة لك فيه؟ لماذا تسأل عنه؟ لا يتعلق به حكم شرعي، ولا يتعلق به بحث من الأبحاث التي أنت مطالب بها كذلك شرعا. إذن فيكون السؤال من هذا النوع الذي نهي عنه هنا: لا تسألوا عن أشياء. هذه الأشياء قال تعالى فيها: إن تبد لكم تبد من تظهر وتجابون عنها تسؤكم، معنى تنقلبون، ربما يقول القائل: ليتني ما سألت. ولكن هذه الأسئلة أو هذا النوع من الأسئلة في الغالب إنما يكون في زمان نزول الوحي، في زمان نزول الوحي، لأنه في زمان نزول الوحي كان هناك التحريم، كان هناك التحليل، كان هناك يعني وضع القيود والشروط، فيكون ربما السؤال أفضل، ترك السؤال أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي أو الصحابي رضي الله عندما سمع قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، ثم يعيد علينا قراءة الآية فيسكت، وهكذا ثلاث مرات قال: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث كذلك: أعظم الناس ذنبا من سأل عن الشيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. إذن هناك أشياء عفى الله تبارك وتعالى، ليس نسيانا، عفى الله عز وجل عنها. نعم. فإذا طلبها كأنه كطلب بني إسرائيل اليهود، سأل الله عز وجل عن البقرة، قالوا: ما هي؟ قالوا: ما لونها؟ قالوا: ما هي كذلك؟ فالله عز وجل أجابهم بجواب فيه قيود وفيه: ولو ذبحوا بقرة. قال الله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة معناها بقرة، ليس موصوفة بأي وصف، ذكرا كانت أو أنثى، صفراء، حمراء، سوداء، كذا من أوصافها لا يعني بقرة هكذا. وهذا طبعا فيه تخفيف، فيه تخفيف، لأن مهما يعني أوصاف تعددت سوف يكون فيه قيود. نعم. فهم قالوا: نعم إن الله، قالوا: ما هي؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعلوا ما تقول. قال إن الله إنه قالوا: ما لونها؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ضف أوصف إلى ما سبق. قالوا: ما هي؟ إن البقرة شابعين وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها إذن هذه كلها أوصاف فيها ماذا؟ تضييق، فيها تضييق عليهم، ولو كان من قبل امتثلوا قوله تبارك وتعالى بقرة، ليس هناك وصف زائد على مجرد كونها بقرة، لكانوا يعني ممتثلين، ولا تثريب عليهم إذا ذبحوا بقرة بأي وصف كان. نعم، إذن فسؤالاتهم كانت في غير محلها، وفي هذه الأمة كذلك من يطرح هذا النوع من الأسئلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم، ولذلك الصحابة عرفوا آداب السؤال. الصحابة رضي الله عليهم كانوا عارفين بهذه الآداب. يقول الصحابي رضي الله عنه: كان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل، من أهل البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يستفيدون بسؤالات من جاء من أهل البادية، وأما الذين استقر الإيمان في قلوبهم من المهاجرين والأنصار الذين يعرفون الدين ويعرفون كثير من أحكامه، فكانوا يستغلون هذه الفرص فقط. قال ابن عباس رضي الله عنه أن الصحابة ما سألوا رسول الله من الأسئلة إلا 13 سؤالا، هي التي في القرآن الكريم: يسألونك يسألونك. نعم، قال: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم. يعني إن ظهرت بمعنى بدت كما جاء في الآية بعد السؤال عنها. نعم، إن بدت لهم أو كلمة كو أو مضاعفة. إذن قال: لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم. ساءتهم تقلب شوية هنا بس. وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إذن كان لا يعجبه أن يأتي واحد مثلا يخبره عن فلان وعن فلان وعن كذا، وإنما يخرج وهو صلى الله عليه وسلم سليم الصدر إلى أصحابه، ليس له أو لم ليس له عن فلان ولا عن زيد ولا عمر من كلمه فيه وأخبره عن بعض أحواله التي ربما لا ترتضى. قال: وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين بالحق. وفي بعض نسخ البخاري خنين، ليس رواية، خنين. نعم، إذن والحنين هو صوت من الصدر، حنين كأنه يتردد في الصدر فقط، والخنين لا في الأنف فقط، في المنخرين. إذن بمعنى هذا من البكاء عندما قالهم النبي عليه السلام. طبعا الذي حضرهم أن كاين أشياء لو أخبر بها النبي عليه السلام ممكن هي مما هو جار بين أصحاب النبي، فبكوا. فقال رجل: من أبي؟ من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وهذا الذي سأله هو عبد الله، عبد الله بن حذافة، هكذا في رواية، وفيها أنه قيس بن حذافة أو خارجة بن حذافة. نعم، والأشهر كما قال في الفتح أنه عبد الله بن حذافة هو الذي سأل. قال يا صلى الله: من أبي؟ كأن الناس كانوا يعيرونه وينسبونه إلى غير أبيه، سيما إذا وقع بينهم جدال. إذن فهنا عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ممكن سأل عما لو أبدي له يسوءه، قال: لا تسألوا عن أشياء. ورواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إن تبدلكم، تبدل بمعنى تظهر ويظهرها الجواب، عندما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب تبدو لكم، فيكون ربما تقولون عند ذاك ليتنا لم نسأل. أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال: لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم. يعني كثر من الأسئلة حتى قال ابن ابن اسألوا أسئلتكم جميعا. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، معنى رها بينتهم ولا أمرها يعني قريبا منهم قد حضر، وربما النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم به فيكون ما فيه من المشقة عليهم. قال: فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، ونفس القصة السابقة، فقال: يا نبي الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة. هو عبد الله، أبوك حذافة. قال: ثم قام عمر، أو قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر هذا الرجل بأبيه الذي ربما ما لقيه ولا يعرف عنه شيء ويخبره، فهذا حضر ما قاله عمر رضي الله عنه من أنه يعني يجدد إيمانه بهذه العبارة، يقول: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله، أو قال: أعوذ بالله من شر الفتن. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أر في الخير والشر كاليوم قط. صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأن الجنة والنار صورت له، معناها أتتها في شكل صورة دون الحائط، معناها الحائط هناك ولا قبله، معناها قريبة جدا. أخرجه ورواه الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري: قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود لألحقته. إذن هذا عبد الله بن حذافة السهمي كأنه لما طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول ربما النبي عليه الصلاة والسلام يفاجئك بواحد الجواب، يعني ممكن جدا تندم من ندامة كبيرة على سؤالك هذا. ما كانت عايشة في الجاهلية، ممكن أصابت ما يصيبها في النساء في الجاهلية من الزنا، وتكون ربما النبي عليه الصلاة والسلام يكون أخبرك بأب غير أبيك المشهور، كيف خاطرت بنفسك وتسول هذا السؤال؟ هذا هو المقصود. نعم. قال: لم أرى في الخير قال وروى عن أنس بنحوه أو ذلك أو قريب منه. قال الزهري: فقالت أم عبد الله بن حذافة، عندما بلغها بأن ابنها عبد الله بن حذافة سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قالوا: من أبي؟ يعني هل كنت تأمن أنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم يجيبك ويقول لك: أبوك فلان غير ما هو مشهور؟ نعم، لأن أمك عاشت في الجاهلية، أمه هذه التي نعم عاشت في الجاهلية، وربما يكون أصابها ما أصاب نساء الجاهلية، كان الزنا فاشي فيهم. قالت: ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمل أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال: والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته، يعني تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. إذن هذه الوجوه التي يصدق عليها. إذن السؤال إذا كان في أشياء إذا بدت تسوءك لا تسأل هذا السؤال، إذا كان كذلك السؤال واقع على وجه الاستهزاء، كان بعض الناس الذين عندما يجد شخص نعم يعني يرون هكذا الأسئلة كثيرة وكذا، قال: خلينا نحط السؤال استهزاء هكذا. نعم، لا يجوز أن يكون السؤال وجه استهزاء. نعم. إذن قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا أحيانا يأتونه بهذه الأسئلة التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين ناقتي يعني التي ضلت؟ ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، الله عز وجل يؤيد بالوحي فيجيبهم نعم عن مكانها، ولكن ليس هذا هو المقصود بالسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يسألون عن الأحكام الشرعية، عما يعني يحتاج إلى فقه، إلى العمل، إلى زيادة، نعم هذه الأسئلة التي كان يسألها الصحابة رضي الله عليهم. فنزل إذن مناسبات نزول هذه الآية تعددت، بعض أهل العلم قال كلها محتملة، حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي قال: لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام؟ أفي كل عام معنى الحج، وقضى ولله على، كلمة على إذا سمعتها في العربية غالبا يراد بها الوجوب، عليك أن تفعل كذا، معنى يجب عليك أن تفعل كذا. إذن قال الله ولله على الناس حج البيت، إذن عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من المفروض الإنسان إذا سمع أمرا من أوامر في القرآن الكريم يحمله على أن المراد إيقاع الفعل مرة واحدة وتكون قد امتثلت، ولكن هو السائل عندما سأل قال أفي كل عام يا رسول الله، معنى الحج هذا في كل عام، وأخذ يكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. قال: ثم قالوا أفي كل عام؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عن سؤاله ويريده ربما لعله يسكت، أحسن له لا يسأل، لأنه إذا سأل ممكن يجيب النبي بنعم، وإذا قال نعم فإنه لا نستطيع نعم. إذن يكون هذا داخلا تحت قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. قال: وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته. إذن السؤال هنا كأنه حمله الشارح على الأشياء التي إذا علمت الجواب عنها فإنها تسوءك، إذن هذا هو الذي تترك، في الأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يتعجل الإنسان فيخبر عن شخص بما يخبر به فيخرج، وكان من فروض الصحابة كلهم يحضرون في مجلسه، ليس له على فلان ما عليه ونحو ذلك من أشياء، فيحب أن يراهم كلهم أصحابه وكلهم على صفات مقبولة مرضية، ويؤثر فيه أنه لو أعلم قبل ذلك بأن فلان فعل بأن فلان فعل بأن فلان فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المجلس وهو يعني يرى في فلان هذا ما يرى فيه من الحالة التي لا تسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجنب هذا. قال لا يبلغني أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، وأنا سليم الصدر الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه، وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. نعم، إذن هذا عدم السؤال في سورة وجواز السؤال في سورة. وهذه الإخوة الشريعة، هكذا شريعتنا، لا بد الإنسان يعرف القواعد التي تستعمل في التمييز بين مثل هذه الأحوال. هذا نهي قد تقدم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ثم قال بعدها نعم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. نعم، معنى إذا سألتم عنها في هذه الصورة. إذن الصورة السابقة وهي السؤال عن شيء إذا ما أبدي لك يسوءك، يدخل في ذلك قلنا السؤال استهزاء أو تعنتا وعنادا أو ربما من أجل إيقاع من تسأله في مغالطة أو نحو ذلك من المقاصد التي لا يراد منها أن الإنسان يتعرف على أحكام. وإلا في السؤال باب من أبواب التعلم، باب من أبواب التعلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما شفاء العي السؤال، وأمر به الله عز وجل، قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإنسان فقط يتحرى في سؤاله، ليس يسأل كل من يعني بدا له، وإنما يتحرى في سؤاله فيسأل، فإذا سأل إن شاء الله سؤالا صريحا واضحا. كذلك من مما لا يليق في آداب السؤال أن كثير من الناس يحب أن يتولى السؤال عن غيره، إذا لم يكن هناك سؤال فيه حياء قال اتركه ويسأل، هو الذي يعني ممكن أن يستفصل فيجيب، لأنه ممكن الشخص الذي تسأله يطلب منك تفصيلا وأنت لا تعرفه، والسؤال من بني على ذلك التفصيل. نعم، ولكن إذا كانت هناك حال، ومن بين الأحوال مثلا حالة الاستحياء، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء مذاء معناها كأنه كثير مذي يخرج من المذي. نعم، والمذي هو الماء الذي يخرج يعني عند الإنعاض، عندما يكون الإنسان يتفكر في الجماع أو قبل الجماع يخرج ماء من قضيبه لعم، هذا الماء يقولون بأنه هو الذي يغسل هذه القناة. فيقول كنت رجلا مذاء، مذاء معنى يخرج منه المذي كثيرا، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. يعني هذا أمر يتعلق بالفراش، وهو علي رضي الله عنه زوج لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركه شيء من الحياء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فراش. وطبعا يعني فيه ما فيه من الحياء، كل واحد منا يدرك هذه الصورة فيها حياء، أنك تسأل نفس يعني أنت متزوج بابنته عن أمر متعلق بالفراش، هذا النوع من الحياء. ولكن لم يمنعه عن أن يتوصل إلى الحكم الشرعي. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قيل أن المقداد حمل الجواب لعلي، وقيل لا مانع أن يكون علي كان حاضرا في المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب في الصورة يجيب المقداد الحامل للسؤال، ولكن الذي ربما أتقن سماع الجواب ممكن علي أكثر من مقداد، لأنه المعني وعرف تفاصيله وسمع الجواب نعم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثل هذا فلا بأس، وما عدا ذلك إلا إذا كان كذلك أحوال أخرى، الشخص ليس له قدرة على الاتصال أو لا يعرفه من يسأله أو في محله لا يوجد، ونحو ذلك من الصور. نعم نعم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. نعم، وإن تسألوا عنها تبدى لكم، عفو الله عنها، عفو الله عنها جملة أخرى مستقلة عنها، تبدى لكم هي الجواب. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى هذا هو الجواب، وهو محذوف حرف العلة في الأخير. نعم، قال وقوله تعالى وإن تسألوا عنها، أي عن هذه المسألة التي يعني من المفروض ألا تسألوا عنها، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم. وهذا يقع حتى بالنسبة لنا كثيرا، أن الإنسان ممكن يتعجل بالسؤال، هو في إن شاء الله سوف يأتي الجواب عليه، سوف يأتي الكلام عليه والتفاصيل، فقط هو تعجل. ولو تنتظر قليلا ربما سوف ينزل القرآن الكريم. القرآن الكريم كل ما يتعلق بأحوالنا وأوضاعنا وما ممكن أن نسأل عنه نجد جواباته في القرآن الكريم، إلا أنه فقط ربما لقصور علم بعضنا ممكن لا يدركه ولا يصله في علمه في قراءته في إلى آخر الكلام. ولكن في القرآن الكريم موجود بطريقة من الطرق. مثال، نعطي مثال، كنا نتكلم على قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض علماء المالكية استفاد من هذه الآية أن البيع الفاسد ليس له صورة إلى تداركه، ليس له إلا أن يفسخ فقط، لأن هناك مشهور في علماء المالكية أنك إذا بعت لشخص بيعا وكان ذلك البيع فاسد قالوا بأنه ممكن يعني حوالة السوق أو تغير بدني المشترى، هذا يجعل البيع يمضي البيع ويضمن القيمة عند يوم الشراء. مثلا نعطي مثال، إنسان مثلا اشترى بقرة من شخص، ولا بعيرا، ولا شاة، نعم، هذه الشاة اشتراها شراء فاسد، واحد خلاه مثلا يبيع، عفوا خلاه يعسليه الزريبة تاعت الكباش في الليل، جاء في الليل واحد ينظر هكذا قالوا بغي نشرو واحد الشاة ما لقيناش اللي يبيع لنا، يجي مع ذلك روح نبيع لك، هو عساس في حقه ماهوش بيع، ما قالوش صاحب الزريبة قال له بيع، قال له عسها فقط، عسها من السارق، ما تبيع ما تشري، لكن هو جا قال له واش فيها؟ قال له هو أصلا راه لا يبيع، خليني نبيع له، وباع بسعر. جاء صاحب الشيه هذه عندما جاء وجده قد باعها، هو باع ما لا يملك، وإنما يأخذ أجرته على أنه ماذا يحرسها وبالليل، فوجده قد باعها. نعم، هما على كل حال يصح البيع، قالوا إذا أمضاه صاحبه، معناها صاحب الزريبة هذه قال له معليش خلاص نترك بعتها معليش حال بعتها قال كذا مليح، أنا لقيت سمته قاع أقل من هكذا أنت ربحني، وأمضى البيع. لكن ممكن قد لا يمضيه، قال من المفروض شو نقول لك تبيع هذا السم، أنا أبيع أكثر. نعم، ووقع هكذاك نزاع، لكن في الأخير مهم لم يرضى. هذا البيع كيف يتصحيحه؟ إذا عرف الشخص الذي اشترى قال هات الشاة ها هو صاحب الشياه ردها، ولا تفهم انت وياه، ولا إلى آخرك الأشياء. لكن هذه الشاة ذهب صاحبها وبقي ممكن يومين ثلاثة نزل عليها مرض من الأمراض فصارت نحيفة بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع، لا يمكن أن يردها، إذا أراد أن يتدارك بيعه لا يمكن أن يردها، ولكن يضمن قيمتها يوم اشترى. بيع هذا فاسد، الأصل في أن يرد الشاة، لكن الشاة تداركها مرض فصارت كانت تزن ممكن 25 كيلوغرام صارت تزن مثلا 20، فيعني صاحبها لا يقبل أن ترجع، ولكن يقول أعطيني قيمتها فقط يوم كانت تباع، قال سمتها كذا. فيعني قال بعضهم ليس في شيء، قال لابد لا يستوي الخبيث والطيب، معناها البيع الفاسد هذا خبيث والبيع الصحيح هو الطيب، لا يستويان، نعم، لا تجعل هذا البيع الخبيث مثل البيع الفاسد، لا يستويان، بيع فاسد فاسد ويبقى فاسد وليس له صورة لتداركه إلا أن ترد ماذا هذا المبيع ولو حصل ما حصل إلى صاحبه، هكذا قال بعضهم ويستدلون بهذه الآية. ذكر أبو بكر بن العربي هذا وذكره كذلك القرطبي أيضا في تفسير. أقصد من هذا أن كثير من النصوص القرآنية الإنسان إذا تتبع تفسيرها يجد كثيرا كثيرا من الأحكام الشرعية تستفاد بطريقة من طرق الاستفادة عميقة جدا، ويستخرجها العلماء ويستفيد منها أحكام ربما نحن ما كنا نظن أنها سيقت لأجل هذا الحكم. إذن قال تبارك وتعالى وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم قال وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك يسير. ثم قال عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك أي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها يعني تبدأون أولا بالسؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته هذا أعظم الناس ذنبا. وهذا التحريم في الحق إنما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من سأل عن شيء لم يحرم كان الله عز وجل تركه ليس نسيانا وإنما عفى عنه ثم بسبب السؤال نزل تحريمه هذا هو أعظم الناس ذنبا. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها عفى الله عنها أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه. إذن العفو ليس هو النسيان. نعم النسيان بمعنى أنه ربما إذا ذكر يقول الله نسيت لكن العفو يقول أنا أعلم ولكنني تركته وأضربت عنه فقط. فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإنما أهلك من كان قبلكم أي من أسباب الهلاك كثرة السؤال سيما عندما يكون الوحي ينزل فربما يسألون عن أشياء معفون عنها فتحرم لأجل مسائلهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم. رحمة هذه في العربية إذا أعربت سوف تعرب مفعول لأجله. إذن فالله عز وجل ما سكت عنها يعني نسيان أو نحو ذلك وإنما هو سبحانه وتعالى يسكت عنها ويريد بذلك أن يرحم عباده غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن هذا نص في ترك السؤال عن مثل هذه الأشياء فلا تسألوا عنها كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. ليس كل سؤال مطلوب بل السؤال لابد في نفسه أن يحرر أن يحرر صاحبه وأن يجرد مقصده. وأحيانا السؤال يكون نعم السؤال نعم سيما إذا كان الإنسان ممكن كما جاء في سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإسلام أخبرني عن الساعة عن أشراطها عن الإحسان. فكان هذا السؤال وكان صاحبه هو المعلم بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يسأل عن أشياء هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وطريقة تعليمه كانت بالسؤال ولكن مع اختيار السؤال. هكذا بعض الأسئلة تكون على هذا الوجه فهي أسئلة نعم مطلوبة وصاحبه إذا قصد هذا المقصد فيكون معلما. نعم وهل المسائل التي لم تقع بعد السؤال عنها يدخل كذلك في المنهي عنه أم لا؟ كان بعض الناس يسأل عن شيء لم تقع. نعم فالصحابة كثير ما كانوا لا يحبون هذه الأسئلة ولكن غيرهم كذلك من الصحابة أيضا جوز أن يسأل الإنسان عن شيء كما كان يسأل حذيفة عن الفتن، نعم، وهي مستقبلية. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم كذلك إننا غدا مصبح العدو، وربما لا نجد شيئا من آنيتهم، لا نجد إلا آنية يعني مستعملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستعملها بعد غسلها، ونحو ذلك من أسئلة. وجدت أسئلة عن شيء قريب واحتمال وقوعه ليس بعيد جدا، فهذا كذلك ليس من السؤال عما لم يقع. السؤال عما لم يقع معنى المحتمل، ولربما في نفسه خيالي أو بعيد الوقوع، نعم. فهذا هو الذي كذلك كان العلماء قديم يسمون أصحابه، يسمونهم الأرائيتيون. غالبا أسئلة تقول أرأيت لو، أرأيت لو فعل كذا، لو فعل كذا، نعم. فهذه النوع من الأسئلة كذلك مما يدخل تحت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم. ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إذن انظروا خطورة السؤال أين يوقع. تقدم أنه إنما أهلك من كان قبلكم، وقد يكون من هلاكهم كفرهم، نعم. أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها، نعم، فأصبحوا بها كافرين، أي بسببها. أن بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، لم يسألوا سؤال مسترشد، سؤال من يريد أن يعرف ما يجب عليه فيعمل به، يعرف الحرام، يعرف كذلك ما يجب عليه فيعمل به، وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. وروى الطبراني عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا تسألوا عن أشياء قال هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، كما سوف يأتي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ألا ترى أنه ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا؟ قال وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألون عن الآيات، يعني من قبلنا كانوا يسألون عن الآيات، يعني يقول الله عز وجل، نعم تفضل، أنزل علينا مائدة من السماء مثلا، وبعضهم سأل أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وبعضهم قال أخرجنا من هذه الصخرة ناقة، ونحو ذلك من الآيات التي طلبوها، فأجابهم الله عز وجل إلى بعضها، فكان ذلك سبب كفرهم. إذن قال أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، الآيات التي يسميها المتكلمون المعجزات، أهل الكلام يسمونها المعجزة، وهو أحسن أفضل اسم لها أن يقال الآيات، وبعض الآيات ليست معجزة، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعلهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. إذن أهل ثمود سألوا الناقة فالله عز وجل جاءهم بالناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، نعم. إذن نتوقف هنا، نعم. كيف نستطيع؟ الأصل في كل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الأمة تقتدي به فيه. اليوم 22 من شهر ربيع الآخر. نعم الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم حد حدودا، نعم تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحدود الشرعية معناها المكان الذي سواء كان حدا. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الأسئلة تتعلق بما سبق من دروسنا. السؤال الأول: ما هو اليمين اللغو، وهل يلزم فيها شيء؟ ما هي اليمين اللغو، وهل يلزم فيها شيء؟ أنا نشوف واحد كأنه جلس الخلف لسمح الجلوس، كان أمكن إن شاء الله. حمادي كان واحد جلس ورك، قلوا كان أمكن دول أمكن. تريد مشوي روح ماشي. نعم حمزة. نعم نعم حمزة. إذن قول من يقول، قول من يقول مثلا كما كان يجري على ألسنتهم قديما، بلى والله. بعض الناس يقول والله والله هكذا يقول، كأنه يعني يصادق على كلامك. إذا قلت تقول والله بمعنى كأنه يؤكده، وهو لا يريد يمينا. إذن كل ما يجري على ألسنة الناس من غير قصد الحلف فذلك من لغو اليمين. باقي السؤال: وهل يلزم فيها شيء؟ إذن لا يلزم فيها شيء، لا يلزم في لغو اليمين شيء، بمعنى أنه الشخص يعني لم يعقد يمينا. نعم السؤال كذلك: ما هي الخمر، وهل يشترط أن تكون من عصير عنب؟ وما هو الميسر والأنصاب والأزلام؟ ما هي الخمر، وهل يشترط أن تكون من عصير عنب؟ ها؟ نعم معنى يخمر العقل، قل عبارة مباشرة تكفيك مرادفة. يخمر العقل بمعنى يخمر العقل، إذن يغطيه، يخمره يغطيه. ومنه الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، ويضعه الرجل كذلك على رأسه، قال الخمار يغطي الرأس. ومنه تخمير الإناء بمعنى تغطيته. إذن الخمر من المفروض يقال لهذا، هذا هو المعنى اللغوي لكلمة الخمر. إذن بغض النظر عن هذا الذي خمره سواء كان أي كان من المواد، نعم واصل. وهل يشترط أن يكون من عصير العنب؟ إذن كل ما من المشروبات خمر العقل بمعنى غطاه فذلك يسمى خمر، وهو محرم بنفس الآية لا بالقياس. ما هو الميسر؟ الميسر السلام، ما هو الميسر؟ نعم. إذن الميسر هو القمار، والقمار ما هو القمار؟ نعم. ها؟ ولكن ممكن إنسان يكسب كذلك أشياء عن طريق يسير، نعم، صورة من صوره مثلا من أجل أن يتضح الميسر. ها؟ إذن أي جماعة يجتمعون مثلا على لاعب أو نحو ذلك ويستعملون في ذلك، كل مشارك يضع مبلغ مالي ثم هذا المبلغ المالي يعطى مثلا لمن منهم ربح، فهذا ميسر ويسمى كذلك قمار، هذا ميسر، نعم. لكن الفرق بينه وبين ما لو كان مجموعة لسباق في شيء من المسابقات المباحة شرعا، وكانت طرف آخر أجنبي عن هذه المجموعة هو الذي دعمها بأن يعطى للفائز جائزة، فهذا لا شيء فيه. مثلا البلدية تقيم مسابقة بين مثلا في الخيل، ولا مسابقة كذلك في حفظ القرآن الكريم، ولا في الإجابة عن أسئلة، ثم تعطي هي الجائزة للفائز، ولكن ذاك النفس المشاركين إذن يعطونا يجعلون في الصندوق مبلغ مالي، قالوا من فاز منا نعطيه هذا المبلغ المالي، هذا ميسر، هذا هو الميسر. الأنصاب، الأنصاب، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الأنصاب، غيرك؟ الأنصاب، نعم، إذن كل ما نصب، ما نصب هكذا يذبحون عليه، يذبحون عليه، كانوا يقصدونه فيذبحون عليه، نعم. فهذا نهاهم الله تبارك وتعالى، وهو نصب للآلهة التي يعبدون، يقول مثلا هذا النصب. نحن عندنا مثلا نقول المقامات، مقام القاضي الجلالي، هنا قعدون، هنا كذا، وابن الوح البنيان، هذا كله من الأنصاب، كانوا يقصدونه ويذبحون عليه ذبائحهم، نعم. والأزلام، الأزلام، نعم، هذا دائما يوضح بأن الكتابة والتدوين، تدوين الفوائد لا بد منه في الحفظ، لا بد، نعم، أن الواحد وهو معنا هنا هذا لا نزال نعتبر أننا جديدي عهد بهذا الآيات. ف نعم، الأزلام، أبو قتادة الأزلام، مثل الأسهم، إذا الأزلام جمع زلم أو زلم، نعم، وهو عبارة عن خشبة مكتوب عليها، نعم، هكذا افعل، وأخرى لا تفعل، وأخرى غفل، نعم. فكانوا يعني هكذا يعني يخلطونها، ثم بعد ذلك ينظر الذي إذا خرج افعل فإنه يفعل، إذا خرج لا تفعل يكف، إذا خرج غفل ليس فيه لا هذه ولا هذه يعيدها من جديد. إذن هذا هو الذي كانوا يسمونه الإسلام، وعندنا نحن في الشريعة أمور لا نستأنس بها ولا نرجع إليها، وإنما عندنا صلاة الاستخارة. إذن صلاة الاستخارة، سؤال كذلك، قد يحتج بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، في غير ما تدل أو في غير ما يدل عليه معناها، فماذا فماذا يسمى هذا الانحراف في الفهم أو المعنى؟ نعم، ماذا يسمى؟ إذن يسمى ماذا؟ تأويل. إذن يسمى هذا تأويل. نعم، بعض الصحابة فهم من الآية، نعم، قول الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، فكانوا ماذا؟ يشربون الخمر. نعم، وبعض الصحابة استشكل، قال بعض الصحابة يعني كيف ماتوا وهم لم يحضروا هذه الآية التي فيها تحريم الخمر، وإنما كانوا يشربون الخمر وماتوا وهم يشربون وهم منا من المؤمنين، فنزل قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، مما لا تثريب عليهم، لم يبلغهم ماذا؟ النص المحرم، وكانوا يعني بعدما نزل كانوا موتى. نعم، إذن كذلك أقول منبه بأن هذا المجلس حبذا لو من يحضره يكون عنده كراسه ليدون فيه، الحضور هكذا بلا كتابة عديم الفائدة. نقول إذن وتوقفنا عند قوله لا قل لا يستوخذ، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. نعم، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إذن هذا قل يقال فعل أمر، والفاعل فيه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. قل، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا يستويان. وهذه كلمة لا يستوي في العربية تفيد العموم، إذا لم يذكر الذي يستويان فيه لم يذكر، وإنما يشمل جميع وجوه الاستواء، كل ما يحتمله اللفظ من صور الاستواء يدخل تحت هذا. نعم، لا يستويان في مقدارهما، في وزنهما، في معناهما إلى آخره. نعم، أي يا أيها الإنسان، كثرة الخبيث يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، خير من الكثير. قيل الخبيث هو الكافر والمؤمن هو الطيب، وقيل جميع أوصاف التي هكذا تتضاد بين واحد والآخر، هذا كله يدخل في ما هو مذكور هنا من أنه لا يستويان. نعم، قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة. إذا الإنسان ناقص العقل إذا كان أعجبه كثرة الخبيث فقط واغتر به، ولا مثلا أعجبه كثرة الفاسقين ومنهم على الاستقامة ومن على غير الاستقامة، أعجبه كذلك كثرة أهل البدع وظن أن الصواب يكون معهم، هذا كله يدخل في نقصان العقل، لأن الله عز وجل هنا حتى أهل العقول خاطبهم بعقولهم، من المفروض أنك إذا كنت ذا عقل فيعلم بأنه لا يستويان، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو ترى في كثرته فمهما يكون الطيب دائما ولو قل فإنه أحسن من الخبيث. نعم، قال ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن فهمنا من قوله عز وجل قل لا يستوي الخبيث والطيب لا يستويان أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. نعم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فالفسق والتقوى والإيمان والدين لا يستويان كذلك. ولو ربما ترى في الخبيث أنه كثير فهو لا يستوي، ودائما يكون الطيب أفضل من الخبيث مهما بدا الخبيث كثيرا. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة. إذن هذا هو المعيار، هو الخبيث خبيث والطيب طيب، والطيب مهما كان قليلا فهو دائما أفضل من الخبيث مهما كان الخبيث كثيرا. إذن فالمعيار الصحيح لمعرفة الصواب من الخطأ والخبيث من الطيب ليس هو كون الخبيث كثيرا، الكثرة لا اعتبار لها في الشريعة. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. لا تسألوا عن أشياء. نعم. قال هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، تأديب لهم بمعنى تعليمهم الآداب، الآداب التي يكون عليها المسلم الذي هو طبعا دائما يرجع إلى القرآن الكريم في التمييز، في معرفة الأحكام، في معرفة الصواب من الخطأ. لا يفوته إن شاء الله هذا الذي ذكر في الآية قبل هذه وفي هذه الآية. لا تسألوا عن أشياء، إذن هذا من الآداب التي يلتزمها الشخص في السؤال، وآداب السؤال كثيرة. نعم. مع أن السؤال قال الله تبارك وتعالى فيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر. وقال صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي جاهل، إنما شفاء العي السؤال، شفاؤه السؤال، يعني هذا الذي عنده من الجهل بالأحكام لا يزيله إلا أن يسأل، ويسأل من هو أهل فسيجد إن شاء الله الجواب. لكن السؤال كذلك عنده آداب، عنده آداب، هذه الآداب إذا وجدت فهذا النهي لا يتعلق بهذا النوع من الأسئلة التي فيها تأدب. نعم. قال هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين، المؤمنين الذين طبعا يأخذون أحكامهم الشرعية من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها. ما لا فائدة لك فيه؟ لماذا تسأل عنه؟ لا يتعلق به حكم شرعي، ولا يتعلق به بحث من الأبحاث التي أنت مطالب بها كذلك شرعا. إذن فيكون السؤال من هذا النوع الذي نهي عنه هنا، لا تسألوا عن أشياء. هذه الأشياء قال تعالى فيها إن تبدى لكم، تبدى بمعنى تظهر وتجابون عنها تسؤكم، معنى تنقلبون، ربما يقول القائل ليتني ما سألت. ولكن هذه الأسئلة أو هذا النوع من الأسئلة في الغالب إنما يكون في زمان نزول الوحي، في زمان نزول الوحي، لأنه في زمان نزول الوحي كان هناك التحريم، كان هناك التحليل، كان هناك يعني وضع القيود والشروط، فيكون ربما السؤال أفضل، ترك السؤال أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه صحابي أو الصحابي رضي الله عندما سمع قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت عنه، ثم يعيد علينا قراءة الآية فيسكت، وهكذا ثلاث مرات قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي الحديث كذلك أعظم الناس ذنبا من سأل عن الشيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم. إذن هناك أشياء عفى الله تبارك وتعالى عنها، ليس نسيانا، عفى الله عز وجل عنها. نعم. فإذا طلبها كأنه كطلب بني إسرائيل اليهود، سأل الله عز وجل عن البقرة، قالوا ما هي؟ قالوا ما لونها؟ قالوا ما هي كذلك؟ فالله عز وجل أجابهم بجواب فيه قيود وفيه ولو ذبحوا بقرة، قال الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بقرة معناها بقرة، ليست موصوفة بأي وصف، ذكرا كانت أو أنثى، صفراء حمراء سوداء كذا من أوصافها لا يعني بقرة هكذا. وهذا طبعا فيه تخفيف، فيه تخفيف، لأن مهما يعني أوصاف تعددت سوف يكون فيه قيود. نعم، فهم قالوا نعم إن الله، قالوا ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فعل ما تقول. قال إن الله إنه قالوا ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ضف أوصف إلى ما سبق. قالوا ما هي؟ إن البقرة شابعين وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. إذن هذه كلها أوصاف فيها ماذا؟ تضيق، فيها تضيق عليهم، ولو كانوا من قبل امتثلوا قوله تبارك وتعالى بقرة، ليس هناك وصف زائد على مجرد كونها بقرة، لكانوا يعني ممتثلين ولا تثريب عليهم إذا ذبحوا بقرة بأي وصف كان. نعم، إذن فسؤالاتهم كانت في غير محلها. وفي هذه الأمة كذلك من يطرح هذا النوع من الأسئلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم، ولذلك الصحابة عرفوا آداب السؤال. الصحابة رضي الله عنهم كانوا عارفين بهذه الآداب. يقول الصحابي رضي الله عنه: كان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل، من أهل البادية يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يستفيدون بسؤالات من جاء من أهل البادية. وأما الذين استقر الإيمان في قلوبهم من المهاجرين والأنصار الذين يعرفون الدين ويعرفون كثير من أحكامه، فكانوا يستغلون هذه الفرص فقط. احتقل ابن عباس رضي الله عنه أن الصحابة ما سألوا رسول الله من الأسئلة إلا 13 سؤالا، هي التي في القرآن الكريم: يسألونك. نعم، قال: هذا تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهي لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها، لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم. يعني إن ظهرت بمعنى بدت كما جاء في الآية بعد السؤال عنها. نعم، إن بدت لهم أو كلمة أو مضاعفة. إذن قال: لأنها إن ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم. ساءتهم تقلب شوية هنا بس. وشق عليهم سماعها، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إذن كان لا يعجبه أن يأتي واحد مثلا يخبره عن فلان وعن فلان وعن كذا، وإنما يخرج وهو صلى الله عليه وسلم سليم الصدر إلى أصحابه، ليس له أو لم ليس له عن فلان ولا عن زيد ولا عمر من كلمه فيه وأخبره عن بعض أحواله التي ربما لا ترتضى. قال: وروى البخاري عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، وقال فيها: لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين بالحق. وفي بعض نسخ البخاري خنين، ليس رواية، خنين. نعم، إذن والحنين هو صوت من الصدر، حنين كأنه يتردد في الصدر فقط، والخنين لا في الأنف فقط، في المنخرين. إذن بمعنى هذا من البكاء عندما قالهم النبي عليه السلام. طبعا الذي حضرهم أن كاين أشياء لو أخبر بها النبي عليه السلام ممكن هي مما هو جار بين أصحاب النبي، فبكوا. فقال رجل: من أبي؟ من أبي؟ قال: فلان. فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء. وهذا الذي سأله هو عبد الله بن حذافة هكذا في رواية، وفيها أنه قيس بن حذافة أو خارجة بن حذافة. نعم، والأشهر كما قال في الفتح أنه عبد الله بن حذافة هو الذي سأل، قال يا رسول الله من أبي؟ كأن الناس كانوا يعيرونه وينسبونه إلى غير أبيه، سيما إذا وقع بينهم جدال. إذن فهنا عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم ممكن سأل عما لو أبدي له يسوءه، قال لا تسألوا عن أشياء، ورواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي. وروى ابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تبد بمعنى تظهر، ويظهرها الجواب عندما يجيب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب تبدو لكم، فيكون ربما تقولون عند ذاك ليتنا لم نسأل. أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة، فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألوا اليوم عن شيء إلا بينته لكم، يعني كثر من الأسئلة حتى قال ابن ابن اسألوا أسئلتكم جميعا. فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، ما نراها بينتهم ولا أمرها يعني قريبا منهم قد حضر، وربما النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم به فيكون ما فيه من مشق عليهم. قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي. فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه، ونفس القصة السابقة، فقال يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك حذافة، هو عبد الله أبوك حذافة. قال ثم قام عمر، أو قال فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر هذا الرجل بأبيه الذي ربما ما لقيه ولا يعرف عنه شيء ويخبره، فهذا حضر ما قاله عمر رضي الله عنه من أنه يعني يجدد إيمانه بهذه العبارة، يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، عائذا بالله، أو قال أعوذ بالله من شر الفتن. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرى في الخير والشر كاليوم قط. صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأن الجنة والنار صورت له، معناها أتتها في شكل صورة دون الحائط، معناها الحائط هناك ولا قبله، معناها قريبة جدا. أخرجه ورواه الزهري عن أنس بنحو ذلك أو قريبا منه. قال الزهري فقالت أم عبد الله بن حذافة ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس؟ فقال والله لو ألحقني بعبد أسود لاحقته. إذن هذا عبد الله بن حذافة السهمي كأنه لما طرح هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقول ربما النبي عليه الصلاة والسلام يفاجئك بواحد الجواب يعني ممكن جدا تندم من ندامة كبيرة على سؤالك هذا، ما كانت عايشة في الجاهلية، ممكن أصابت ما يصيبها في النساء في الجاهلية من الزنا، وتكون ربما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بأب غير أبيك المشهور، كيف خاطرت بنفسك وتسول هذا السؤال؟ هذا هو المقصود. نعم، قال لم أرى في الخير قال وروى عن أنس بنحوه أو ذلك أو قريب منه. قال الزهري فقالت أم عبد الله بن حذافة عندما بلغها بأن ابنها عبد الله بن حذافة سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قالوا من أبي؟ يعني هل كنت تأمن أنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم يجيبك ويقول لك أبوك فلان غير ما هو مشهور؟ نعم، لأن أمك عاش في جاهلية، أمه هذه التي نعم عاش في جاهلية، وربما يكون أصابها ما أصاب نساء الجاهلية، كان الزنا فاشي فيهم. قالت ما رأيت ولدا أعق منك قط، أكنت تأمل أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس، فقال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته، يعني تصديقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء. إذن هذه الوجوه التي يصدق عليها. إذن السؤال إذا كان في أشياء إذا بدت تسوءك لا تسأل هذا السؤال، إذا كان كذلك السؤال واقع على وجه الاستهزاء، كان بعض الناس الذين عندما يجد شخص نعم يعني يرون هكذا الأسئلة كثيرة وكذا، قال خلينا نحط سؤال استهزاء هكذا، نعم لا يجوز أن يكون السؤال وجه الاستهزاء. نعم. إذن قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا أحيانا يأتونه بهذه الأسئلة التي فيها استهزاء، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أين ناقتي يعني التي ضلت. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، الله عز وجل يؤيده بالوحي فيجيبهم نعم عن مكانها، ولكن ليس هذا هو المقصود بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يسأل عن الأحكام الشرعية، عما يعني يحتاج إلى فقه، إلى العمل، إلى زيارة، نعم هذه الأسئلة التي كان يسألها الصحابة رضي الله عليهم. فنزل. إذن مناسبات نزول هذه الآية تعددت، بعض أهل العلم قال كلها محتملة، حتى فرغ من الآية كلها تفرد به البخاري. وروى الإمام أحمد عن علي قال لما نزلت هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قالوا يا رسول الله أفي كل عام، أفي كل عام معنى الحج، وقضى ولله على، كلمة على إذا سمعتها في العربية غالبا يراد بها الوجوب، عليك أن تفعل كذا معنى يجب عليك أن تفعل كذا. إذن قال ولله على الناس حج البيت، إذن عليهم حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من المفروض الإنسان إذا سمع أمرا من أوامر في القرآن الكريم يحمله على أن المراد إيقاع الفعل مرة واحدة وتكون قد امتثلت، ولكن هو السائل عندما سأل قال أفي كل عام يا رسول الله، معنى الحج هذا في كل عام، وأخذ يكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم فسكت. قال ثم قالوا أفي كل عام، فقال لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض عن سؤاله ويريده ربما لعله يسكت، أحسن له لا يسأل، لأنه إذا سأل ممكن يجيب النبي بنعم، وإذا قال نعم فإنه لا نستطيع نعم. إذن يكون هذا داخلا تحت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه، وسمعت البخاري يقول أبو البختري لم يدرك عليا. قال وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته. إذن السؤال هنا كأنه حمله الشارح على الأشياء التي إذا علمت الجواب عنها فإنها تسوءك، إذن هذا هو الذي تترك، في الأولى الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. لا يتعجل الإنسان فيخبر عن شخص بما يخبر به فيخرج، وكان من فروض الصحابة كلهم يحضرون في مجلسه ليس له على فلان ما عليه ونحو ذلك من أشياء، فيحب أن يراهم كلهم أصحابه وكلهم على صفات مقبولة مرضية، ويؤثر فيه أنه لو أعلم قبل ذلك بأن فلان فعل بأن فلان فعل بأن فلان فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المجلس وهو يعني يرى في فلان هذا ما يرى فيه من الحالة التي لا تسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتجنب هذا. قال لا يبلغني أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، أو لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر وأنا سليم الصدر الحديث. وقد رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، نعم، إذن هذا عدم السؤال في سورة وجواز السؤال في سورة. وهذه الإخوة الشريعة، هكذا شريعتنا، لا بد الإنسان يعرف القواعد التي تستعمل في التمييز بين مثل هذه الأحوال. هذا نهي قد تقدم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ثم قال بعدها نعم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، نعم، معنى إذا سألتم عنها في هذه الصورة. إذن الصورة السابقة وهي السؤال عن شيء إذا ما أبدي لك يسوءك، يدخل في ذلك قلنا السؤال استهزاء أو تعنتا وعنادا أو ربما من أجل إيقاع من تسأله في مغالطة أو نحو ذلك من المقاصد التي لا يراد منها أن الإنسان يتعرف على أحكام. وإلا في السؤال باب من أبواب التعلم، باب من أبواب التعلم، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما شفاء العي السؤال، وأمر به الله عز وجل، قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإنسان فقط يتحرى في سؤاله، ليس يسأل كل من يعني بدا له، وإنما يتحرى في سؤاله فيسأل، فإذا سأل إن شاء الله سؤالا صريحا واضحا. كذلك من مما لا يليق في آداب السؤال أن كثير من الناس يحب أن يتولى السؤال عن غيره، إذا لم يكن هناك سؤال فيه حياء قال اتركه ويسأل، هو الذي يعني ممكن أن يستفصل فيجيب، لأنه ممكن الشخص الذي تسأله يطلب منك تفصيلا وأنت لا تعرفه، والسؤال من بني على ذلك التفصيل، نعم. ولكن إذا كانت هناك حال، ومن بين الأحوال مثلا حالة الاستحياء، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء، مذاء مذاء معناها كأنه كثير مذي يخرج من المذي، نعم، والمذي هو الماء الذي يخرج يعني عند الإنعاض، عندما يكون الإنسان يتفكر في الجماع أو قبل الجماع يخرج ماء من قضيبه لعم، هذا الماء يقولون بأنه هو الذي يغسل هذه القناة. فيقول كنت رجلا مذاء، مذاء معنى يخرج منه المذي كثيرا، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني هذا أمر يتعلق بالفراش، وهو علي رضي الله عنه زوج لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدركه شيء من الحياء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فراش، وطبعا يعني فيه ما فيه من الحياء، كل واحد منا يدرك هذه الصورة فيها حياء، أنك تسأل نفس يعني أنت متزوج بابنته عن أمر متعلق بالفراش، هذا من نعم الحياء، ولكن لم يمنعه عن أن يتوصل إلى الحكم الشرعي. قال فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. قيل أن المقداد حمل الجواب لعلي، وقيل لا مانع أن يكون علي كان حاضرا في المجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب في الصورة يجيب المقداد الحامل للسؤال، ولكن الذي ربما أتقن سماع الجواب ممكن علي أكثر من مقداد، لأنه المعني وعرف تفاصيله وسمع الجواب، نعم، مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مثل هذا فلا بأس، وما عدا ذلك إلا إذا كان كذلك أحوال أخرى، الشخص ليس له قدرة على الاتصال أو لا يعرفه من يسأله أو في محله لا يوجد، ونحو ذلك من الصور، نعم. نعم. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. نعم. وإن تسألوا عنها تبدى لكم عفى الله عنها. عفى الله عنها جملة أخرى مستقلة عنها تبدى لكم هي الجواب. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى هذا هو الجواب وهو محذوف حرف العلة في الأخير. نعم. قال وقوله تعالى وإن تسألوا عنها أي عن هذه المسألة التي يعني من المفروض ألا تسألوا عنها. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. وهذا يقع حتى بالنسبة لنا كثيرا أن الإنسان ممكن يتعجل بالسؤال هو في إن شاء الله سوف يأتي الجواب عليه سوف يأتي الكلام عليه والتفاصيل فقط هو تعجل ولو تنتظر قليلا ربما سوف ينزل القرآن الكريم. القرآن الكريم كل ما يتعلق بأحوالنا وأوضاعنا وما ممكن أن نسأل عنه نجد جواباته في القرآن الكريم إلا أنه فقط ربما لقصور علم بعضنا ممكن لا يدركه ولا يصله في علمه في قراءته في إلى آخر الكلام. ولكن في القرآن الكريم موجود بطريقة من الطرق. مثال نعطي مثال كنا نتكلم على قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض علماء المالكية استفاد من هذه الآية أن البيع الفاسد ليس له صورة إلى تداركه ليس له إلا أن يفسخ فقط لأن هناك مشهور في علماء المالكية أنك إذا بعت لشخص بيعا وكان ذلك البيع فاسد قالوا بأنه ممكن يعني حوالة السوق أو تغير بدني المشترى هذا يجعل البيع يمضي البيع ويضمن القيمة عند يوم الشراء. مثلا نعطي مثال إنسان مثلا اشترى بقرة من شخص ولا بعيرا ولا شاة. نعم. هذه الشاة اشتراها شراء فاسد واحد خلاه مثلا يبيع عفوا خلاه يعسله الزريبة تاعت الكباش في الليل. جاء في الليل واحد ينظروا هكذا قالوا بغي نشروا واحد ويشتروا واحد الشاة ما لقيناش اللي يبيع لنا يجي مالك روح نبيع لك. هو عساس الحق ماهوش بيع ما قالوش صاحب الزريبة قال له بيع قال له عسها فقط عسها من السرق ما تبيع ما تشري. لكن هو جا قال وش فيها قال هو أصلا راه لا يبيع خليني نبيع له وباع بسعر. جاء صاحب الشيه هذه عندما جاء وجده قد باعها هو باع ما لا يملك وإنما يأخذ أجرته على أنه ماذا يحرسها وبالليل فوجده قد باعه. نعم هما على كل حال يصح البيع قالوا إذا أمضاه صاحبه معناها صاحب الزريبة هذه قال له معليش خلاص نترك بعتها معليش حال بعتها قال كذا مليح أنا لقيت سمته قاع أقل من هكذا أنت كربحني وأمضى البيع. لكن ممكن قد لا يمضيه قال من المفروض شو نقول لك تبيع هذا السم أنا بحب أكثر. نعم. ووقع هكذاك نزاع لكن في الأخير مهم لم يرضى. هذا البيع كيف يتصحيحه؟ إذا عرف الشخص الذي اشتراه قال هات الشاة ها هو صاحب الأشياء ردها ولا تفهم أنت وياه ولا إلى آخرك من الأشياء. لكن هذه الشاة ذهب صاحبها وبقي ممكن يومين ثلاثة نزل عليها مرض من الأمراض فصارت نحيفة بعد أسبوعين أو ثلاث أسابيع لا يمكن أن يردها. إذا أراد أن يتدارك بيعه لا يمكن أن يردها ولكن يضمن قيمتها يوم اشترى. بيع هذا فاسد الأصل في أن يرد الشاة لكن الشاة تداركها مرض فصارت كانت تزن ممكن 25 كيلوغرام صارت تزن مثلا 20 فيعني صاحبها لا يقبل أن ترجع ولكن يقول أعطيني قيمتها فقط يوم كانت تباع قال سمتها كذا. فيعني قال بعضهم ليس في شيء قال لابد لا يستوي الخبيث والطيب معناها البيع الفاسد هذا خبيث والبيع الصحيح هو الطيب. لا يستويان، نعم، لا تجعل هذا البيع الخبيث مثل بيع الفاسد، لا يستويان، بيع فاسد فاسد ويبقى فاسد وليس له صورة لتداركه إلا أن ترد ماذا هذا المبيع ولو حصل ما حصل إلى صاحبه، هكذا قال بعضهم ويستدلون بهذه الآية. ذكر أبو بكر بن العربي هذا وذكره كذلك القرطبي أيضا في تفسير. أقصد من هذا أن كثير من النصوص القرآنية الإنسان إذا تتبع تفسيرها يجد كثيرا كثيرا من الأحكام الشرعية تستفاد بطريقة من طرق الاستفادة عميقة جدا، ويستخرجها العلماء ويستفيد منها أحكام ربما نحن ما كنا نظن أنها سيقت لأجل هذا الحكم. إذن قال تبارك وتعالى وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، قال وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك يسير. ثم قال عفى الله عنها، أي عما كان منكم قبل ذلك، أي عما كان منكم قبل ذلك، والله غفور حليم. وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها، يعني تبدأون أولا بالسؤال عنها، فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق. وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، هذا أعظم الناس ذنبا، وهذا التحريم في الحق إنما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. من سأل عن شيء لم يحرم كان الله عز وجل تركه ليس نسيانا وإنما عفى عنه، ثم بسبب السؤال نزل تحريمه، هذا هو أعظم الناس ذنبا. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بُيِّنَتْ لَكُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِيَاجِكُمْ إِلَيْهَا، عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه، إذن العفو ليس هو النسيان، نعم النسيان بمعنى أنه ربما إذا ذكر يقول الله نسيت، لكن العفو يقول أنا أعلم ولكنني تركته وأضربت عنه فقط. فاسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإنما أهلك من كان قبلكم، أي من أسباب الهلاك كثرة السؤال، كثرة السؤال سيما عندما يكون الوحي ينزل، فربما يسألون عن أشياء معفون عنها فتحرم لأجل مسائلهم. وفي الحديث الصحيح أيضا أن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم. رحمة هذه في العربية إذا أعربت سوف تعرب مفعول لأجله. إذن فالله عز وجل ما سكت عنها يعني نسيان أو نحو ذلك، وإنما هو سبحانه وتعالى يسكت عنها ويريد بذلك أن يرحم عباده غير نسيان فلا تسألوا عنها. إذن هذا نص في ترك السؤال عن مثل هذه الأشياء، فلا تسألوا عنها كما جاء في الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، ليس كل سؤال مطلوب، بل السؤال لابد في نفسه أن يحرر، أن يحرر صاحبه وأن يجرد مقصده. وأحيانا السؤال يكون نعم السؤال، نعم سيما إذا كان الإنسان ممكن كما جاء في سؤالات جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الساعة، عن أشراطها، عن الإحسان، فكان هذا السؤال وكان صاحبه هو المعلم بسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يسأل عن أشياء. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وطريقة تعليمه كانت بالسؤال ولكن مع اختيار السؤال. هكذا بعض الأسئلة تكون على هذا الوجه، فهي أسئلة نعم مطلوبة، وصاحبه إذا قصد هذا المقصد فيكون معلما. نعم. وهل المسائل التي لم تقع بعد السؤال عنها يدخل كذلك في المنهي عنه أم لا؟ كان بعض الناس يسأل عن شيء لم تقع. نعم. فالصحابة كثير ما كانوا لا يحبون هذه الأسئلة، ولكن غيرهم كذلك من الصحابة أيضا جوز أن يسأل إنسان عن شيء، كما كان يسأل حذيفة عن الفتن، نعم، وهي مستقبلية. وسأل الصحابة رضوان الله عليهم كذلك إننا غدا مصبح العدو، وربما لا نجد شيئا من آنيتهم، لا نجد إلا آنية يعني مستعملة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستعملها بعد غسلها، ونحو ذلك من أسئلة. وجدت أسئلة عن شيء قريب واحتمال وقوعه ليس بعيد جدا، فهذا كذلك ليس من السؤال عما لم يقع. السؤال عما لم يقع معنى المحتمل، ولربما في نفسه خيالي أو بعيد الوقوع. نعم. فهذا هو الذي كذلك كان العلماء قديم يسمون أصحابه، يسمونهم الأرأيتيون. غالبا أسئلة تقول أرأيت لو، أرأيت لو فعل كذا، لو فعل كذا. نعم. فهذه النوع من الأسئلة كذلك مما يدخل تحت قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا، لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم. ثم قال تعالى قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. إذن انظروا خطورة السؤال أين يوقع. تقدم أنه إنما أهلك من كان قبلكم، وقد يكون من هلاكهم كفرهم. نعم. أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها. نعم. فأصبحوا بها كافرين أي بسببها، أن بينت لهم فلم ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد، لم يسألوا سؤال مسترشد، سؤال من يريد أن يعرف ما يجب عليه فيعمل به، يعرف الحرام، يعرف كذلك ما يجب عليه فيعمل به، وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. وروى الطبراني عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا تسألوا عن أشياء قال هي البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، كما سوف يأتي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ألا ترى أنه ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا؟ قال وأما عكرمة فقال إنهم كانوا يسألون عن الآيات، يعني من قبلنا كانوا يسألون عن الآيات، يعني يقول الله عز وجل نعم تفضل أنزل علينا مائدة من السماء مثلا، وبعضهم سأل أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، وبعضهم قال أخرجنا من هذه الصخرة ناقة، ونحو ذلك من الآيات التي طلبوها، فأجابهم الله عز وجل إلى بعضها، فكان ذلك سبب كفرهم. إذن قال أن المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الآيات، الآيات التي يسميها المتكلمون المعجزات، أهل الكلام يسمونها المعجزة، وهو أحسن أفضل اسم لها أن يقال الآيات، وبعض الآيات ليست معجزة، كما سألت قريش أن يجري لهم أنهارا وأن يجعلهم الصفا ذهبا وغير ذلك، وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وقد قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. إذن أهل ثمود سألوا الناقة فالله عز وجل جاءهم بالناقة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. نعم. إذن نتوقف هنا. نعم. نعم. كيف نستطيع؟ أصل في كل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الأمة تقتدي به فيه. اليوم 22 من شهر ربيع الآخر. نعم. 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 الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم حد حدودا. نعم. تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحدود الشرعية معناها المكان الذي سواء كان حدا